يضر بالولد.
نعم.
ما يضر بالولد أو تعلقت به حاجته، ولا ما يعطيه ولدا آخر.
ولا ما يعطيه، هذه لفتة طيبة، ما يأخذ من ولدي ويعطيه للولد الآخر، يعني هذا مع هذا يغر صدره، يسهل على الابن أن يأخذه لنفسه، أن يأخذه الأب لنفسه، لكن يعطيه لأخيه، ما الموجب؟ في الحال شو قال على ما يضره؟ ما جاب لنا هذا مثال. نعم. ليس لو أن يأخذ ما يضر بالولد. نعم. في شيء؟
قال لخبر لا ضرر ولا ضرر.
إيه بس ما مثله. نعم كمل. كمل فوق بس. نعم.
نعم. فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح.
كذبة. شو لعد هالمسائل. فإن
أحسن الله. فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له،
ولو فيما، يقول المؤلف فإن تصرف الأب في مال ولده ولو فيما وهبه له قبل رجوعه، عندك كذا؟
لا ما في.
ولو فيما وهبه له، ولو كان يعني على المعتاد والمعروف، إشارة للخلاف القوي، وهذه تقتضي أنه إذا تصرف فيما وهبه له نفذ تصرفه ولو قبل الرجوع، ولو قبل الرجوع في هبته، ولو قبل الرجوع في الهبة، لكن على الرأي الذي مشى عليه المؤلف إنما وهبه له حكم غيره من مال الولد. فإذا تصرف الأب في مال ولده ولو فيما وهبه له، نعم،
ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق،
ببيع نعم أو عتق
أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه،
أو أراد أخذه قبل رجوع. يقول إذا تصرف على هذا الواجب ببيع، تصرف في مال الولد ببيع أو عتق أو إبراء لغريمه من دين الولد، يقول أو أراد، نعم أو أراد،
أو أراد أخذه قبل رجوع،
أو أراد أخذ المال، أو أراد أخذه قبل رجوعه، أراد أن يتملكه قبل الرجوع، هذا كيف يتصور؟ إذا نوى أن يتملكه فهذا عين الرجوع. إيش قال الشرع على الجملة دي الأخيرة؟
قال أو أراد أخذه، أي أراد الوالد أخذ ما وهبه،
ما وهبه
لولده قبل رجوعه في هبته بالقول،
بالقول
كرجعت فيها.
يا ما هو المقصود الكلام كله يعني أنه متى تصرف الوالد في مال ولده قبل تملكه، قبل التملك، وفيما وهبه له قبل رجوعه، أنه أن تصرفه هذا لم يصح، لأنه تصرف فيما لا يملك، باع سيارة ولده قبل أن يتملكها، هذا غير صحيح، أعتق عبده قبل أن يتملكه، هذا عتق غير صحيح. لكن لو تملك العبد ثم أعتقه، أو تملك السيارة ثم باعها، صح، هذا معنى الكلام. وكذلك فيما وهبه له، لو أخذ الموهوب له، ما وهبه لولده، أخذه قبل أن يقول رجعت فيه، يعني قبل أن يقول رجعت فيه، فإنه نعم. مش قال بس ما هي واضحة لي. نعم. أو أخذه قبل الرجوع. نفس العبارة.
قال أو أراد أخذه أي أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه في هبته بالقول كرجعت فيها.
كرجعت فيها. نعم.
أو أراد أخذ مال ولده قبل تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح تصرفه لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول.
لا يملكه
إلا بالقبض مع القول أو النية فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك بل بعده أي بعد القبض المعتبر مع القول أو النية لصيرورته ملكا له بذلك.
على كل حال أن يتصرف الوالد بمال ولده قبل أن يتملكه بنية أو قبض فإنه لا يصح كما تقدم في البيع والعتق والإبراء وكذلك فيما وهبه له لا يصح تصرفه فيه وكذلك لو أراد أخذه قبل رجوعه فإنه لا يصير ملكه حتى يقبضه أو يقول بالصريح إني رجعت فيما في هبتي. ومدار القول على أنه لا يصير مال الولد ملكا حتى يتملكه بالنية ويقبضه. أما إذا تصرف فيه قبل ذلك فلا يصح لأنه لم يتحول ولم يكن ملكا للوالد بل هو باق على ملك الولد. والقاعدة أنه لا يصح التصرف في ملك الغير بغير إذنه. نعم. بعده
هناك الشيخ محمد يقول أو أراد أخذه أي أخذ ما وهبه والضمير هنا فيه ركاكة.
إيش فيه ركاكة؟
هنا
فيه ركاكة.
يقول لأنك لو قرأت المتن أو أراد أخذه أي أخذ مالي قبل رجوعه ولكن المراد أخذه أي أخذ ما وهبه قبل رجوعه يعني وهب ابنه شيئا.
نعم.
ثم أراد أن يضمه إلى ملكه قبل أن يرجع فإنه لا يصح لأنه لم يصرح بالرجوع. الرجوع لا بد فيه من اللفظ بأن يقول رجعت فيما وهبته لك يا بني. أما يأخذه دون أن يصرح بالرجوع فلا يصح.
طيب غيره كمل.
الله عليك.
طيب ألا يكون أخذه رجوع؟ يمكن للقائل أن يقول إن أخذه رجوع فإذا أخذه بالنية إذا أخذه كما لو أخذ من ماله غير ما وهبه له أخذه ونوى تملكه أفلا يكون له؟ لو أخذ الوالد من مال ولده بنية التملك تملكه أخذه وقبضه بنية أن يكون له أفلا يكون ملكه؟ فإذا كان كذلك فكذلك الموهوب بالهبة صار مالا للولد وبأخذه بنية التملك
صار رجوع.
فاشتراط القول في الرجوع هذا محل نظر. نعم.
وقال على أحسنك أو تملكه قال التملك له طريقان.
نعم.
القول أو النية والقبض.
لاحظت؟
نعم.
القول هذا صريح التملك له طريقان القول يقول ترى هذا السيارة لي والفعل بأن يأخذ السيارة بنية التملك. أنا أريد أقول إن هذا المعنى التملك ينسحب على ما وهبه كذلك لأنه بالهبة صار مالا للولد من جملة ماله فيملكه الوالد إما بالرجوع يقول رجعت أو يأخذه بنية التملك. كان الشيخ ما يعني أجر الكلام على ظاهره
يعني.
في الموهوب في الهبة يعني
ما ذكر شيء.
نعم لكن لاحظت الفرق.
نعم
نعم بعد
سأل الله إليك. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة.
يقول ليس للولد مطالبة والده بدين له عليه بدين ونحوه. شو يقول ونحوه؟ بل
قال إلا بنفقته الواجبة عليه.
إلا بالنفقة للولد أن يطالب والده بالنفقة يعني لو في ضرورة إليها وفي عاجة إليها. أما دين له على والده فلا يطالبه. وهذا قد يقال ما أخذه أولا يعني حرمة الأب وأن المطالبة فيها إهانة. المطالبة فيها إهانة للوالد والوالد قادر على أن يتملك هذا الدين ويقول يتملك هذا الدين قادر قد يطالبه وعند المحاكمة يقول خلاص أنا الدين اللي المال اللي عندي لي ما دام أنه لا يضره يعني يطبق فيه يعني حكم المسألة المتقدمة. فلعل هذا وجه أولا فيه إهانة. الأمر الثاني أن الوالد يعني يستطيع أن يخلص من الدعوة بتملك الدين الذي في ذمته. ايش قال الشرع على المسألة دي؟
قال وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه كقيمة متلف وأرش
كقيمة متلف أو دين. نعم
وأرش جناية.
نعم
لما روى الخلال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه
يقتضيه دينا عليه. نعم
فقال أنت ومالك لأبيك.
هذا هو يعني صار المنزع إن الوالد له أن يتملك. نعم انتهى
انتهى. قال إلا بنفقته الواجب.
هل هذه ظاهرة ما قال في الحج شيء عليها.
قال وتقدم قوله أنت ومالك لأبيك من غير وجه وغيره مما يدل على أنه ليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه. وعند الثلاثة له ذلك لأنه دين ثابت والأخبار خاصة لعموم المطالبة.
إيش؟ وعند الثلاثة
وعند الثلاثة له ذلك
انتهت
له ذلك لأنه دين ثابت.
صح ايش بعده؟
والأخبار والأخبار
هذا رد
هنا. والأخبار خاصة لعموم المطالبة.
الشيخ محمد ايش قال عليه حبيبي؟ طيب والله الظاهر انه ندب انه من باب الندب انه لا يطالبه. بعض الآباء سلط على ولده. نعم
قال أحسن لك تكلم على مسألة الأم هل يطالبها ولا لا.
نعم كبر أصل الموضوع.
قال ثم قال وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه. ليس للولد هذا نفي يعني لا يملك الولد أن يطالب والده بدين ونحوه.
نعم.
لأنه إذا جاز أن يتملك من ماله فإنه لا يجوز للولد أن يطالبه بدينه. مثال ذلك استقرض الأب من ابنه 10,000 ريال فليس للولد أن يقول يا أبتي أعطني الدين وليس له أن يطالبه لكن له أن يعرض ويقول يا أبتي أنا محتاج وأنت قد أغناك الله وما أشبه ذلك. أما أن يطالبه ويرفعه إلى القاضي فلا. وقوله ليس للولد مطالبة أبيه مفهوم كلام المؤلف يدل على أن له أن يطالب أمه بدينه وكذا جده من قبل أبيه أو أمه لأن هؤلاء ليس لهم أن يتملكوا من مال ولدهم أو ولد ابنهم فله أن يطالبهم. وهذا مفهوم كلامه لأن العلماء رحمهم الله كلامهم له منطوق ومفهوم. ولكن الصحيح أنه لا يملك أن يطالب أمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل من أحق الناس بحسن صحبتي فقال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك. وهذا صريح في أنه إذا كان لا يملك مطالبة أبيه فعدم مطالبته أمه من باب أولى. وهل من البر أن يقود أمه عند ركب القضاة أبدا؟
ركب
أحسن الله، عند ركب القضاة أبدا ليس من البر، وهذا مستهجن شرعا وعادة. فالصواب أنه لا يملك مطالبة أمه، وليست المسألة مبنية على التملك، فالتملك شيء،
وليست المسألة مبنية على
التملك،
على مسألة تملك الأب من يولد. يعني هذه لو كانت مبنية على مسألة التملك اختص الحكم بمن؟
بالأب.
بالأب، نعم. وليست المسألة،
وليست المسألة مبنية على التملك، فالتملك شيء والمطالبة بالدين شيء آخر. وأصل المسألة في مسألة الأب خلافية، فبعض أهل العلم يقول له أن يطالب أباه بالدين، وقوله بدين ونحوه نحو الدين كأرش الجناية، كأرش الجناية مثلا. فلو أن أباه جنى عليه جناية توجب المال، ولا نقول توجب القود، لأنه على المذهب ليس بين الأب وابنه قود، مثل أن يشجه في رأسه حتى يظهر العظم، وهذه الشجة التي توضح العظم تسمى موضحة، فيها خمس من الإبل، فليس له أن يطالب أباه بهذه الدية لدخولها تحت قوله ونحوه. كذلك لو أن الأب صدم سيارة الإبل فإنه يلزمه أرشها ويكون دينا عليه، فليس له أن يطالب أباه بهذا الدين. وفهم من قوله بدين له أن له أن يطالبه بالعين، فلو استعار أبوه منه كتابا، فلو استعار أبوه منه كتابا ولنقل فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال الابن أعطني الكتاب أنا محتاج إليه، فقال لا ولم ينوي التملك، فله أن يطالبه، لأن هذا ليس بدين ولكنه عين. والمؤلف يقول بدين، فله أن يطالب أباه بتسليم العين التي أعارها إياه عند القاضي، لأن هذا عين ماله. لكن للأب أن يقول أنا الآن تملكته، فإذا قال هذا فننظر إلى الشروط، فإذا قال الابن أنا أحتاجه للقراءة أو المطالعة امتنع التملك، لأن من شرط تملك الأب لمال ابنه أن لا تتعلق به حاجته أو ضرورته، فحينئذ يمتنع التملك فله المطالبة. وكل هذا الذي يقوله الفقهاء رحمهم الله بقطع النظر عن مسألة المروءة أو التربية أو حسن المعاملة، فهم يذكرون أحكاما عامة. لكن هل من المروءة أن الإنسان يطالب أباه بعين ماله؟ في ظني لا، لكن قد يكون بين الأب وبين الأب والابن مشاحنات وعداوة وبغضاء كما يوجد كثيرا، ولا يهمه أن يطالب أباه. ولو استعار الأب قلما لابنه والابن معتاد على الكتابة به وتتعلق به حاجته، فقال الابن يا أبتي أعطني القلم، فقال لا فطالبه عند القاضي، فإنه يجوز لأنها عين. ولكن لا أعتقد أن المروءة تقتضي بجواز ذلك. فأي إنسان يقال إنه طالب أباه عند القاضي من أجل قلم بخمسين ريال مثلا، فكل الناس سيعيبون هذا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه قبيحا فهو عند الله قبيح. وهذه نقطة يجب أن ننتبه لها، أن الفقهاء رحمهم الله يذكرون الأحكام بقطع النظر عن مسألة التربية والمروءة وما أشبه ذلك.
كان ينبغي أن نكون يعني الشيخ جعل عدم مطالبة بالعين يعني من باب المروءة، يعني حسن الخلق وحسن المعاملة. ولكن إذا نظرنا إلى قوله في الأم وأنه ليس له أن يطالبها، لقوله عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بحسن صحابتي، وأن المطالبة تنافي حسن الصحبة، تنافي حسن الصحبة، فإن هذا يقتضي هذا التقعيد، يقتضي ألا يطالب الأب بدين ولا عين، لأن المطالبة نفسها مزرية وفيها ما فيها من الإساءة والإهانة للأب. فالشيخ في تقريره الأخير في مطالبته بمطالبة الأب بالعين كأنه ما هو قوي كما قال في شأن الأم. وعندي أنه لا فرق بين مطالبة الأب أو الأم، لا فرق في ذلك، بين مطالبتهما بدين أو عين، لأن المعنى واحد. المعنى المانع من مطالبة الأب بالدين هو حاصل في مطالبته بالعين. نعم. بعد
وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه.
نعم.
فإن له مطالبته بها وحبسه عليها.
نعم. هو أصل مضطر، أصل الولد يطالبه بما هو في بما هو واجب على الأبي، والابن في ضرورة إليه، يروح يتكفف الناس ويسأل الناس، وهذا عنده الأموال. بعض الآباء هكذا يكون عنده الأموال الطائلة ويترك أولاده يأخذون الزكاة ويتكففون الناس. نعم. بعده
فصل في تصرفات المريض.
حسبك.
العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تصرفات المريض. من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه.
يقول: الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. تصرفات المريض أي تصرفاته في ماله، في بيع أو هبة، وإقراراته كإقراره بدين، تصرفات. نقول المرض نوعان: مرض مخوف ومرض غير مخوف. المرض العادي اللي يسمى عادي. فتصرفات المريض الذي مرضه غير مخوف كتصرفات الصحيح، يعني انها نافذة، مثل وجع الضرس عادي، ما هو مزعج للناس، والله ضرسي يوجع به، ما يمنع من ان يتصرف في ماله ببيع او هبة. أو وقف لتبرعات أو معوضات. يقول لك: كوجع العين والصداع اليسير سيأتي ذكر أمراض أخرى، يعني أنواع المخوف. نعم. بعد
السلام عليك. فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه.
يقول: ولو مات منه. والعجيب قوله: ولو مات منه، كأن فيه رأي آخر أنه إذا مات منه يعني ينظر في هذا التصرف ويصير كتصرف من مرضه مخوف. والصحيح الأول، كونه أشار إليه وإلى قوته. نعم. بعد
صلى الله عليه. وإن كان مخوفا كبرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربع، وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف.
يقول: ومن مرضه مخوف، يمثل المرض المخوف. يمثل له بأشياء بسم الله: برسام وجع في الرأس يجعل الإنسان كالمجنون لا يعي ولا يفهم. هذا يصبح إذا أفضى به البرسام إلى أنه لا يدري ما يقول، يصبح هذا شيء آخر، تصرفه لا ينفذ لزوال عقله. لكن لو قدر انه معه شعور او شيء فتصرفه غير نافذ كما سياتي. وذات الجنب معروفه، ذات الجنب مرض تكون في الرئة معروف، وكان الناس يعالجونه بالكي من أنجع العلاجات لذات الجنب الكي. والحمى المطبقة حمى شديدة مستمرة ما يلتفك، والربع الظاهر انها اسم لحمى تأتي في رابع يوم تتكرر، انها ما ادري عنها. ودوام قيام الظاهر انهم ينبع عن البطن، دوام الاسهال المستمر ودوام القيام. نعم، شو يقول بعد؟
صلى الله عليك.
وفي أشياء، نعم،
ودوام قيام ورعاف.
ورعاف، دوام الرعاف، رعاف مستمر نزيف، هذا إذا استمر به خلاص قضى عليه، هذا مخوف. إذا تتابع الرعاف واستمر، نعم.
وأول فالج،
يقول وأول فالج، الفالج هو اللي يسمونه الآن الجلطة، وكأنه مخوف في الفائدة استمر أصبح يعني أول ما يصيب الفالج، هذا معناه أنه في خطورة. فإذا سلم واستمرت به الحالة معناها أمن عليها الخطر، خطر الموت، يؤمن عليه خطر الموت بهذا الوجع أو بهذا المرض. نعم، وآخر السل، السل معروف عند الناس بهذا الاسم، والآن يسمونه الدرن. في قسم في المستشفيات اسمه قسم ايش؟ الدرن الرئوي، درى الرئة. نعم، بعد.
السلام عليك. والحمى المطبقة والربع.
والربع تقدم. نعم.
وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف.
نعم، إذا قال طبيبان عدلان إن هذا المرض مخوف، حتى وإن كان يبدو إنه ما هو مخوف، والآن أصبح مثل بالأمراض الناشئة التي ما كانت تعرف، نسأل الله العافية، من السرطان، أعوذ بالله. نعم.
سمك في حاشي هنا. قال الموفق: وقياس قول الخراقي أنه يقبل قول واحد عدل. نعم. إذا لم يقدر على طبيبين، فإن عمر قبل واحدا لما سقاه اللبن فخرج من جرحه قال: اعهد إلى الناس، فعهد إليهم، فاتفق الصحابة على قبول عهده. وكذلك
هذا هو الصحيح. نعم.
وكذلك أبو بكر حين اشتد مرضه. وفي الاختيارات: ليس معنى المرض المخوف الذي يغلب على القلب الموت منه أو يتساوى في الظن جانب البقاء والموت، لأن أصحابنا جعلوا ضرب المخاض من الأمراض المخوفة، وليس الهلاك فيه غالبا ولا مساويا للسلامة، وإنما الغرض أن يكون سببا صالحا للموت فيضاف إليه ويجوز حدوث، وإنما الغرض أن يكون سببا صالحا للموت فيضاف إليه ويجوز حدوثه عنده، وأقرب ما يقال ما يكثر حصول الموت منه.
ها،
انتهى.
ما يكثر
حصول الموت منه.
لا إله، الله المستعان. نعم، بعد.
سألك شيخ محمد ذهب لأنه يقبل حتى قول طبيب الكافر.
نعم، جيد، يعني هذه أمور إذا كان الكافر معروف في الصدق في صناعته. نعم،
قل لأن الغالب على الأطباء أنهم يعني يعتنون بهذا الأمر حتى يعرفوا بهذا الشيء،
وليس لهم غرض يكونوا في. نعم،
سأل الله عليك. ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء،
يقول: ومن وقع الطاعون في بلده، ومن أخذها الطلق، إيش بعده؟ طلق؟ إيش بعده؟
نعم. لا يلزم تبرعه. نعم.
هذا هو جواب الشرط الأول. ومن كان مرضه مخوف مثل كذا وكذا وكذا، وفي حكمهم من وقع الطاعون في بلده، نعم، وكذلك المرأة إذا أخذها الطلق أي وجع الولادة لا يلزم تبرعه. الآن إذا تبرعه في أحد من هؤلاء فتبرعه غير لازم، يعني بمعنى أنه حتى ولو قبض الموهوب له الهبة ما تلزم. تقدم من شرط لزوم الهبة القبض، فهنا يقول لا تلزم، بمعنى أنه ولو قبض الموهوب، إنسان مثلا امرأة وهي في حال الطلق وهبت شيء من مالها وقبضه الموهوب له وماتت به، ما يلزم. أو من أصابه شيء من الأمراض المتقدمة إذا تبرع ولزم وقبض الموهوب له ما أعطي، كذلك لا يلزم. والتعليل عند الفقهاء يقول: لأنه في هذه الحال تعلق في المال حق الورثة. الآن المرض المخوف إذا مات منه، إذا مات منه، يعني المرض المخوف يوجب تعلق الورثة بمال ذلك المريض، ينتظر الموتة، وهذا أمر ينتظرونه، قد يكون فعلا أنهم يفكرون، إنسان له مال وليس له إلا يعني إن أولاده أو غيرهم، فيتعلق به حق الورثة فلا يصح، فلا ينفذ تبرعه، ولا سيما إن المرض المخوف يعني مظنة التهمة، إنه يريد يعني يقر لمن يريد نفعه، يريد حرمان ورثته. سيأتي نعم تفصيل. نعم
أحسن الله إليك. لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه.
لا
أحسن الله إليك.
لا ينفذ،
لا يلزم تبرعه
لوارث بقليل أو كثير، لأنه لا وصية لوارث، يعني حكم التبرع حكم الوصية. لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بأكثر من الثلث لغير الوارث، ولا بأكثر من الثلث يعني مطلقة لوارث أو غير وارث. فإن كان الوارث قام به أمران، قال: إلا بإجازة الورثة. إذا أجاز الورثة بطيب نفس إنفاذ هذا التبرع، وهذا متى يصير؟ متى يكون؟
بعد الموت.
بعد الموت، كأن بعد الموت، وقد يكون أيضا قبل الموت، لأنه يمكن يفوت عليهم، يقول هذا مريض ما ندري وش يصير المصير. إلا بإجازة الورثة، لأنهم أصحاب الحق. نعم بعد.
الشيخ محمد عرض للقولين.
إيش قال؟
قال: وقوله إلا بإجازة الورثة، فمتى يكونون ورثة؟ بعد الموت. فلو أجازوا قبل الموت فإن إجازتهم لا تقبل.
فلو أجازوا.
فمتى يكونون ورثة؟ بعد الموت. فلو أجازوا قبل الموت فإن إجازتهم لا تقبل.
فإن إجازتهم لا تقبل، لكن هل لهم أن يمنعوا؟ هذا السؤال. يمنعوا من التبرع، يمنعوه من التبرع بمال، هذا هو الظاهر. ما دام منه لا يلزم تبرعه معدود، فلهم أن يمنعوه.
نعم. فإن إجازتهم لا تقبل ولا يعتد بها. فلو أن هذا المريض أحضر ورثته وقال لهم هذا الوارث منكم فقير وأنا أريد أن أتبرع له بشيء من مالي فقالوا لا بأس، فإنه لا يجوز لأن إجازتهم الآن في غير محلها فلا يجوز.
نعم، لأنهم لم يكونوا ورثة الآن، لم يتحقق فيهم معنى الإرث بالفعل. نعم بعد.
ومن أين نأخذ أنه لا تجوز إجازتهم ما دام حيا؟ من قوله الورثة، إذ لا يتحقق أنهم ورثة إلا بعد الموت. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقيل إنه إذا كان مريضا مرضا مخوفا فإن إجازتهم جائزة، لأنه انعقد السبب لكونهم يرثون هذا المال وهو مرض الموت، وهذا القول أرجح ولا مانع من اعتباره. فعلى هذا نقول تصح إجازة الورثة في مرض الموت المخوف، لأن سبب إرثهم قد انعقد وهم أحرار.
ومعنى هذا إنهم يعني إن أجازوا نفلت إجازتهم، وإلا وكذلك يعتد بمعارضتهم منعهم. نعم بعد.
بسم الله عليك. إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عوفي فكصحيح.
يقول إيش؟ إلا بإجازة
لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث.
إلا بإجازة
الورثة لها إن مات منه، وإن عوفي فكصحيح.
وإن عوفي فكصحيح، إذا عوفي نفذ تبرعه الحمد لله، لأنه تبين أن هذا المرض يعني أنه سلم منه، فيكون تبرعه الذي وقع في المرض ينفذ بعدما، وإنما منع المريض من مرضه مخوف من التصرف في ماله، وقيل إنه لا يلزم تبرعه رعاية الحق الورثة حين انعقد سبب إرثهم، وما دام الآن إنه قد عوفي فقد زال هذا المعنى فينفذ التبرع إذا كان صادقا فكصحيح. لكنه إذا هذا المعافى إذا كان قصده التلجأ وحرمان الورثة فهل له الرجوع؟ يقول إنه ما يلزم تبرعي، هذا غير لازم. يمكن يقال لا، إنما منع لزومه لحق الورثة، فما دام زال الموجب لتعلق حق الورثة فينفذ التبرع ويلزم وتلزم الهبة. بعد.
صلى الله عليك. في حاشية هنا قال وحكم العطايا في مرض الموت حكم الوصية في 5 أشياء.
أصبر، حكم العطايا
أي نعم
في مرض الموت
أي نعم
كذا
أي نعم
حكم الوصية في 5 أشياء. نعم عدها أسرع.
أحدها أنه يقف نفوذها على خروجها من الثلث أو إجازة الورثة، وأنها لا تصح للوارث إلا بإجازة الورثة.
اثنين
هنا.
نعم.
وأن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة لخبر أنت صدق وأنت صحيح شحيح
حسن. الآخر. نعم.
وأن العطايا تتزاحم في الثلث إذا وقع.
وأن العطايا تتزاحم في الثلث.
إذا وقعت دفعة واحدة كالوصايا فيه.
نعم.
وأن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله.
وأن خروجها من الثلث
يعتبر حال الموت لا قبله.
حال الموت. ولو تبرع لو تبرع في مرض موته بشيء وكان ماله كثيرة. ثم في أثناء المرض حصلت أسباب يعني خسائر وقل بها ماله، فإن هذه العطية مقيدة بالثلث، بثلث ماله عند الذي تركه بعد الموت، لا ينظر إلى ما إلى ماله عند الهبة، عند العطية كان ماله كثيرا، وكانت الهبة يمكن تقدر بكذا، يمكن تبلغ 100,000 كذا، وعند الموت لا، قل ماله. إذن فليس للمعطى للمتبرع له إلا الثلث. نعم.
أحسن الله إليك. ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس.
باقي مسائل؟
باقي.
ها؟
إيه نعم.
خلع
أحسن الله إليك.
من بعده؟
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال الشرح ما نجح. ومن امتد به مرض.
أحسن الله عليك. قال: ومن امتد مرضه بجذام أو سل في ابتدائه. ومن امتد مرضه بجذام أو سل في ابتدائه أو فارج في انتهائه ولم يقطعه بفراش فعطاياه من كل ماله، لأنه لا يخاف تعجيلا، لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم. والعكس بأن لزم الفراش بالعكس فعطاياه كوصية، لأنه مريض صاحب فراش يخشى منه التلف.
كأنه يقول: من امتد به مرض ولم يقطعه بفراش، بل كان مريض مرض مستديم معه، افرض انه مثل عافانا الله وإياكم مرض السكر وهما هم مخوف، يعني مرض تطول مدته، ولم يقطعه بفراش، يعني ما ألزمه هذا المرض الفراش، مثل جذام ما أقطع أو سل. تقدم إن السل عندما يكون في نهايته، فمن امتد به مرضه ولم يقطعه بفراش فعطاياه من كل ماله. فلو قدر انه اعطى نصف المال، نصف ماله وهبه، تنفذ هبته من كل المال. اما اذا الزمه هذا المرض الفراش اصبح مخوف، فاذا اعطى ووهب وتبرع فمن الثلث كالوصيه، يعني لو وهب نصف المال لا ينفذ هذا إلا الثلث، لا ينفذ تبرعه إلا في حدود الثلث مقيد. فكأنهم يفرقون بين المرض الذي تطول مدته من شأنه تطول مدته، والمرض الذي يلزم الفراش ويكون مخوفا. فالمرض الذي تطول مدته يعب بعض الناس يكون معه هذا المرض سنين، فمثل هذا تبعد التهمة في هذه الحالة، تبعد التهمة بالمحاباة. وقوله في ابتدائه وانتهائه يظهر أنه يعود إلى ما تقدم، إن مثل الجذام إنما يخاف في ابتدائه، والسل إنما يخاف في انتهائه. شوف عبارة مضت عندك